بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البيع والشراء مع النساء، أي أنه مباح إذا كان بضوابطه الشرعية، وهي عدم الخلوة وعدم الاختلاط وعدم التبرج والسفور، يعني أن تراعى في هذه الحالة قواعد الحشمة والحياء والصيانة، وكذلك أيضا تراعى ضوابط البيع الأخرى، عدم الغش والتغرير والغرر إلى آخره. ولكن هنا بالنسبة للنساء ما في بأس في التعامل معهن إذا رعيت الضوابط الشرعية. ومن أهم الضوابط فيما يتعلق بمسألة التعامل بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالبيع: عدم الغش والخديعة، لأن الرجل ربما يستغل ضعف المرأة مثلا، أو أنها قد تخدع وليست عندها النباهة والفطنة وإدراك الأمور كالرجال، فربما خدعها أو ربما سدرجها في معاملة يغبنها فيها ويخدعها ويأكل مالها بالباطل، فهذا لا يجوز. ولذلك من هنا بعض الفقهاء تشددوا في هذا الموضوع وقالوا: ما في بيع بين الرجال والنساء، وإنما يتولى البيع عنها زوجها أبوها وليها. ولكن البخاري رحمه الله أكد هنا أن هذا القول ضعيف، ليس بصحيح. البيع بين الرجال والنساء ما في بأس، ولكن على ضوابطه الشرعية. والمقصود أن المرأة يباح لها أن تشتري عقارا، أن تبيع عقارا لرجل مثلا، أن تشتري شيئا حتى ولو كان ذا ثمن، أو أن تبيع شيئا حتى ولو كان ذا ثمن، ما في بأس. والبخاري رحمه الله استدل بالحديث أن عائشة اشترت بريرا واعتقتها، وهذا ليس بإشراف ولا بتفويض ولا بمساندة ولا معونة ولا حتى مشورة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي أقر هذا البيع كما في الحديث. ولكن طبعا تأتي القصة، ولكن في الأصل أقر البيع ولم يمنع عليه الصلاة والسلام، والشريعة عموما لم تمنع التعامل المالي بين الرجال والنساء، ولكن تراعى الضوابط الشرعية الأخرى. وهذا لا يعني أن تقف المرأة سافرة أو تبرج في الأسواق تعامل الرجال، هذا لا يجوز، هذا من المنكر الذي يجب إنكاره، الاختلاط في الأسواق بين الرجال والنساء أو التبرج والسفور وإظهار الزينة، هذه من أعظم المنكرات التي توجد غالبا في الأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله ليس داخلا فيما يترجم له البخاري رحمه الله. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتري وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق.
نعم، الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسان بن أبي عباد أنه قال: حدثنا همام أنه قال: سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا فقال ما يدريني.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني البصري المتوفى سنة 21 و200 وثقة ثبت من الطبقة العاشرة وحديثه في كتب الستة. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الحمصي وهو من أثبت الناس في الزهري، توفي سنة 63 و100 وهو من الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم وهو ابن شهاب الزهري أبو بكر المتوفى سنة 24 و100. قال عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 94، قالت عائشة رضي الله عنها وهي خالته: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فذكرت له. الحديث فيه اختصار، القصة طويلة، والبخاري رحمه الله كما هي عادته في مثل هذه الأحاديث التي فيها قصة يختصرها تارة ويبسطها تارة. الحديث فيه قصة. بريرة هذه كانت أمة، والعلماء يقولون إنها كانت أمة قبطية كما جاء في ترجمتها، ومتزوجة من عبد اسمه مغيث وهو مولى أبي أحمد بن جحش الشاعر، وهو أخو عبد الله بن جحش. آل جحش معروفون ما تقدم معنا في السيرة. وهذه بريرة رضي الله عنها أرادت أن تشتري نفسها من أهلها، يعني أن تكاتب أهلها، فوافقوا على ذلك على المكاتبة. فجاءت بريرة إلى عائشة تستعين بها في كتابتها. فعائشة رضي الله عنها حرصا منها على الأجر والثواب عرضت على بريرة أنها تدفع لهم الأقساط، لأن ذكرت كتبوها على أقساط معينة. فقالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعدها لكم عدا، يعني يأخذونها دفعة واحدة، بس بشرط أن يكون ولاؤك لي. هذا الذي اشترطته عائشة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل ذلك فيما يظهر من الأحاديث من القصة أنه كان عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بيع الولاء، ونهى عن هبته، ونهى أيضا وجعل الولاء لمن أعتق، ولكن لعلهم خفي عليهم ذلك أو تساهلوا فيه، الله أعلم. وهم أبوا أهل بريرة، هؤلاء قالوا لها: إن أراد أن يشتريك وأن يدفع الأقساط أقساط المكاتبة الولاء لنا. وسار التفاوض بين عائشة وبين بريرة وبين أهلها على هذا، في خلاف حول هذا، لمن يكون الولاء؟ هم يقولون الولاء لنا، سبحان الله، وهم سوف يبيعونها ويستفيدون من ثمنها ومع ذلك يأخذون الولاء، يعني هذا الظلم. قد يقول قائل: ما هو الولاء؟ الولاء كما عرفه النبي، أحسن تعريف له، لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة يقتضي النصرة ويقتضي التوارث، يعني هذا المولى لو كما درسنا في الفرائض، لو توفي ولم يترك وارثا من النسب أو من يرثه؟ نعم، معتقه. وكذلك يقتضي أيضا دفع الدية والمطالبة بالدم، ويقتضي كذلك الولاية في النكاح، يعني يكون هذا وليا للمرأة في نكاحها. فالمقصود أنه يعني هو وصف حكمي كالنسب، ولكن تترتب عليه أحكام وأثار. على كل حال، هذا هو الولاء. فلما وصلت المفاوضات يعني إلى هذا الحد، عائشة رضي الله عنها رفعت الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذكرت له، في اختصار، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له. طب في اختصار، متروك هنا يمكن صفحة كاملة قصة أنا اختصرتها، يعني هذا سياقها. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته عائشة أن أهل بريرة وافقوا على دفع الأقساط كاملة تعدها لهم عدا ولكن الولاء لهم، النبي غضب، قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري واعتقي، اشتري واعتقي، فإن الولاء لمن أعتق، يعني ليس الولاء لهم، الولاء لك. عائشة رضي الله عنها لما النبي بيّن لها الحكم الشرعي وأفتاها بذلك دفعت لهم الأقساط، والولاء لمن سوف يكون لها. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال أناس. هذه طريقته عليه الصلاة والسلام، يستر ولا يفضح، لأن أهل البادرة معروفون. ما قال ما بال فلان ما بال الفلان، لا، النبي ما يفعل ذلك. ما بال، قال ما بال أناس، ويأتي بعض الأحاديث يقول ما بال أقوام. ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله، الله عز وجل ما حكم بها. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط كلها باطلة، ولا نظر إلى هذه الكميات، كلها باطلة. شرط الله أحق وأوثق، وجاء في بعض الأحاديث بعض الألفاظ: وإنما الولاء لمن أعتق. هذا حكم الله سبحانه وتعالى. الولاء إذن أصبح لمن؟ لعائشة. والحديث هذا الحديث كما قلت قصة، والبخاري اختصرها، وفيها فوائد كثيرة، وسوف تمر معنا كثيرا في صحيح البخاري. هذا الحديث، هذه القصة فيها فوائد كثيرة يأتي إن شاء الله، بس نحن أيضا نطيل النفس في شيء لا علاقة له بالبيوع، ولكن الذي له علاقة بالبيوع قوله عليه الصلاة والسلام: اشتري. إذن هذا يفيد كما قال البخاري: البيع والشراء مع النساء. لو قال قائل: ما وجه الشاهد في الحديث؟ الشاهد للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام: اشتري. إذن ولم يتولى النبي الشراء لنفسه، وإنما قال لعائشة: اشتري، اشتري أنت بنفسك. فإذا المرأة تشتري ما في بأس، وتبيع ما في بأس، ولكن كما تقدم بالضوابط، والله أعلم. الحديث الثاني: قال الإمام البخاري: حدثنا حسان بن أبي عباد، وهذا الحديث يعتبر متابع الأول. حسان بن أبي عباد هو حسان بن حسان أبو علي بن أبي عباد البصري، نزيل مكة، نزيل مكة، هكذا في التقريب الظاهر أنه نزيل مكة، والقسطلاني كأنه وهم أو نقل عن غيره بأنه نزيل المدينة، لعل الصواب أنه نزل مكة، ويأتي الدليل على أنه نزل مكة. قال في التقريب: صدوق يخطئ، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 1200، وأخرج حديثه البخاري فقط. ولا شك أن البخاري سوف يستفيد منه إسنادا عاليا، لأن هذا يعتبر من الشيوخ البخاري الكبار، متقدم جدا في الوفاة. يعني البخاري أخذ عنه، البخاري كان كم كان سنه لما أخذ عنه؟ 17 سنة تقريبا. قال أبو حاتم، قال أبو حاتم منكر الحديث، وقال البخاري: كان المقرئ يثني عليه، والمقرئ من أهل مكة. طيب، قال في المقدمة: روى عنه البخاري حديثين فقط. قال في المقدمة، الحافظ يقول في المقدمة: روى عنه البخاري حديثين فقط، أحدهما في المغازي عن محمد بن طلحة عن حميد عن أنس، وذكر الحديث ولهذا الحديث طرق، والآخر عن همام عن قتادة عن أنس في اعتمار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأيضا ذكر البخاري متابعة. إذن البخاري ما احتج به في الأصول، وإنما يقول الحافظ ذكر له حديثين، أحدهما في المغازي والآخر في باب العمرة، ولم يحتج به. هذا الحديث له طرق، وهذا أيضا له متابعات. قلت: وهذا موضع ثالث أيضا، هذا الموضع ثالث، وأيضا ما احتج به، وإنما أيضا متابع، متابع أيضا. قال: حدثنا همام وابن يحيى العوذي البصري أنه قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة. هذا كما قل ساومت بريرة التفاوض الذي حصل عند عائشة في بيع، في مكاتبتها وفي دفع الأقساط ولمن يكون الولاء إلى آخره، هذه المساومة. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. إنهم أبوا أن يبيعوها لمن؟ لعائشة. إذن هذا الشاهد، إذن في الحديث الأول اشتري، وفي الحديث الثاني يبيعوها. إذن الحديث بلفظيه يدل على أن المرأة تبيع وتشتري، إلا أن يشترط الولاء. المعنى واحد، اشتري يبيعها، التي تشتري من هي؟ عائشة. ولكن كيف الدليل الآن إنهم أبوا أن يبيعوها؟ لأن عائشة عرضت عليهم الثمن والنبي كان غائبا، ولو وافقوا لتم البيع، وهذا يدل على أن المرأة تبيع وتشتري. ولكن النبي لما جاء أخبرتهم أنهم أبوا أن يبيعوا، إذن المنع ممن جاء؟ من أصحاب بريرة، من أهل بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع، القائل هو همام بن يحيى، حرا كان زوجه أم عبدا؟ فقال: ما يدرين. الذي يقوله من؟ نافع. ومن قال: لا أدري. فقد أفتى، وكان السلف ما عنده تكلف، روى الحديث، فلما سئل عنه عن شيء في الحديث ماذا قال؟ قد ما يدري. ولو نحن سئلنا لا تكلفنا وتعسفنا، ولا لا وتفلسفنا. مع الأسف السلف ليس عندهم شيء من هذا، قال: ما يدري، أنا أعطيتك الحديث كما سمعته. شوف الأمانة والثقة والتثبت، يعني كيف يروي الحديث كما سمعه، قال: ما يدرين، علما بأن هذا من العلم المسألة. يعني همام لم يسأل الآن عن شيء يعتبر ليس من صميم العلم، لا، من العلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتقت هذه بريرة خيرها بين أن تبقى مع زوجها وبين أن تتركها، فهي اختارت الترك كما في القصة، والنبي شفع له، اسمه مغيف، وكان يحبها حبا شديدا، ولكن هي سبحان الله أبت أن تبقى معه فارقته. فالحديث أخذ العلماء منه هنا فائدة أيضا، قالوا: إن الأمة إذا اعتقت وتحررت وكان زوجها عبدا فإنها تخير، أما إن كان حرا فلا. طيب، إن كان زوجها عبدا تخير، هذا أيضا مأخوذ من أن مغيث هذا كان عبدا ولم يكن حرا. إذن سؤال همام لتنبني عليه مسألة فقهية مهمة، ولا سيما في ذلك الوقت لما كان فيه إماء وفيه عبيد. الصحيح أن مغيث هذا كان عبدا. لماذا؟ هو في خلاف بين الرواة. الأسود روى عن عائشة أنه كان حرا، والأسود بن يزيد النخعي من العراق وليس قريبا من عائشة. عروة ابن الزبير ابن أختها روى أنه عبد. القاسم بن محمد ابن أخيها روى أنه عبد. فإذا نتعارض رواية عروة والقاسم مع رواية الأسود، من نقدم؟ من نرجح؟ رواية القاسم وعروة، لأنهم ألصق بعائشة، هذا ابن أختها وهذا ابن أخيها، جيد؟ فهم ألصق وأوثق في الرواية عن عائشة من الأسود، وإن كان الأسود أيضا ثقة. أيضا هناك مرجح آخر، نعم، أو ألصق وأوثق وكذلك أكثر، هما اثنان هو واحد. أيضا في مرجح ثالث، ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس يقول: رأيت مغيثا عبدا. فإذا ابن عباس، ولذلك بعض العلماء قال إن الأسود ما رأى مغيثا، جيد، وابن عباس رآه، ولذلك الصواب أنه كان عبدا ولم يكن حرا، وهذه مسألة تأتي في بابها إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: باب، هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ قوله رحمه الله، قول البخاري رحمه الله: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ البخاري أورد الترجمة بصيغة الاستفهام لوجود الخلاف، لأنه ما في خلاف فيما لو باعه بأجر، إلا خلافا ضعيفا يأتي إن شاء الله. ولا شك الذين أجازوا هذا خالفوا صريح الحديث، وهم فقد تأولوا فيما بعد. الآن طب قبل ذلك، من هو الحاضر ومن هو الباد؟ الحاضر ساكن الحاضر، ساكن البلد، ساكن المدينة، والباد والذي ساكن البادية، والمدينة معروفة والبادية معروفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يأتيك في الحديث نهى أن يبيع الحاضر للباد. ما معنى ذلك؟ يعني الباد هذا أهل البادية عندهم بضائع معروفة، عندهم مثلا أغنام بهائم عموما، وعندهم كذلك سمن وعسل وأقط وأشياء يبيعونها في المدن. طيب هل هذا البدوي الذي يعيش في البادية إذا أراد أن يبيع ما عنده من البضاعة، هل يدفع بهذه البضاعة إلى وكيل بلغة العصر اليوم، يعني وكيل حصري، إلى وكيل في البلد، سمسار في البلد يبيع له هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نهى أن يبيع الحاضر أن يكون سمسارا وكيلا حصريا له لهذا البدوي. طب لماذا؟ لأن هذا لو نظرنا له، يعني كون البدو هؤلاء الذين يأتون بالبضائع إلى المدينة إلى سوق المدينة، لو أنهم اتخذوا سماسر لهم ووكلاء حصريين لهم في السوق لأدى ذلك إلى رفع الأسعار والضرر بأهل السوق. إذا رفع الأسعار الضرر بالسوق لأنه سوف يكون تنافس غير شريف، أليس كذلك، بين السماسر والتجار في السوق. ولكن ما هو الأفضل والأنسب وكذلك الذي فيه سعة على الناس؟ كل إنسان يأتي ببضاعته يبيعه بدون وكلاء حصري، بدون سماسرة، ما في تحكم في الأسعار، ما في تحكم في البضاعة. يعني الجهة الفلانية مثلا، شوف جهة رضوى هذه مثلا، العسل الذي يأتي منها من أفضل العسل مثلا، هذا ما هو طبعا دعاية لعسل رضوى، لكن مثلا، فماذا يفعل بعض التجار والسماسرة؟ يتفق مع البدو الذين في تلك المنطقة، لا تبيعون ولا تأتون بهذا إلا عندي أنا. الآن سوف يتحكم هذا التاجر بالعسل المرغوب جدا في البلد، وهذا يفضي إلى، طبعا هذه السلعة سوف تنحصر عليه ولا تكون متوافرة في السوق، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى رفع السعر، وهذا فيه إضرار بالناس، إضرار بالسوق، كذلك فيه تنافس غير شريف، فيه إضرار بالسماسرة بالتجار الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد ذلك، الشريعة لا تريد ذلك. ولذلك مسألة الوكيل الحصري عن هذه وإن كانت مشهورة الآن، لكن مع الأسف لها منافع من جهة ولكن لها أضرار على الناس من جهة أخرى. يعني السيارة مثلا تأتينا من اليابان، تباع مثلا، تأتي من اليابان قيمتها بخمسين أو بستين ألف، وتباع عندنا هنا بمئة وثلاثين أو مئة وأربعين ألف، يعني أكثر من الضعف، هذه حقيقة. ما الذي رفع السعر؟ الوكيل الحصري. لكن لو كانت هذه السيارات مثلا تأتينا بالبواخر بدون وكيل حصري، الكل يأخذ ويبيع، ها، سوف ينزل السعر من 100، الجيب هذا الذي الناس يفتون فيه سوف ينزل سعره من 140 و150 إلى 80 و70، أليس كذلك؟ شفتوا كيف أنه لا يبيع حاضر لباد؟ والله المستعان. إذن مسألة بيع الحاضر للباد الوكيل الحصري بلغة العصر، لا شك هذا ربما يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه من أجل الرفق بأهل السوق. طيب إذن هذا معنى يبيع حاضر لباد. ولكن بعض العلماء ماذا قال؟ قال لو أن الحاضر باع للباد بغير مقابل، إنما هكذا لوجه الله، قال ما في بأس، يجوز. هذا رأي البخاري، لأن البخاري نظر إلى مسألة الاستغلال، مسألة الاستغلال ورفع السعر. قال إن الحاضر لو أنه لو حصر بضاعة البدوي البدوي هذه أو الباد، لو انحصرت عند الحاضر والحاضر يأخذ عليها أجرا، يأخذ عليها مقابل، تمام، لتحكم في السعر ورفع السعر، هذا فيه ضرر بالناس. ولكن كونه يبيع هكذا بدون مقابل بدون أجر، فمعنى أنه سوف يبيع بسعر بسعر السوق. لذلك البخاري نظر هذه النظرة فأجاز بيع الحاضر للباد بدون أجر، وذهب الجمهور إلى المنع مطلقا. وإنما قالوا يأتي البدوي بنفسه أو يرسل من ينوبه من البادية أيضا يبيع في السوق علنا الكل، ما يكون له سمسار في البلد حتى ولو كان لا يأخذ أجرا. ولا شك أنه هذا هو الموافق، والله أعلم، هذا هو الموافق بظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، وإنما قال لا يبيع حاضر لباد انتهى، ولم يقيد مسألة الأجر وغير الأجر. البخاري رحمه الله سوف يأتي إن شاء الله، سوف يأتي من أين أخذ هذه النكتة أو هذه المسألة. ثم قال إذن قوله رحمه الله هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، لماذا استفهم ولم يجزم؟ لوجود الخلاف، واضح؟ لوجود الخلاف. طيب، وهل يعينه أو ينصحه؟ وهل يعين يعني هذا الحاضر، هل يعين البدوي في نقل البضاعة، في وضعها في المستودعات عنده مثلا، في عرضها، هل ينصحه يعني في الثمن مثلا، في الثمن، في وضع السوق؟ أيضا هذه مسألة فيها خلاف، منهم من قال لا يعينه، ومنهم من قال لا ينصحه، يذهب البدوي يبيع بسعر السوق، لأن هذا الحاضر ربما لو تدخل بالمشورة أو تدخل بالمعونة ربما أضر بأهل السوق، أليس كذلك؟ إذن هذه مسألة فيها، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الدين النصيحة، النصيحة ما فيها بأس، النصيحة ما فيها بأس. البخاري رحمه الله يرى أن بيع الحاضر للباد بدون أجر جائز، ويرى أن معونة الحاضر للباد أنها جائزة، ويرى أن نصيحة الحاضر للباد أنها، هذا كله عنده جائز البخاري، لأن البخاري إنما يمنع إذا كانت هذه المعاملة سمسرة، وكالة حصرية بمقابل بثمن، يمنع منها رحمه الله. أما إن كانت ما هي سمسرة ولا هناك أجر ولا مقابل لا يمنع، لأن يقول هذا يدخل في الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. طيب، نخرج هذا الحديث، هذا الحديث وصله الإمام أحمد في المسند في المجلد الثالث صفحة 18 و400 من حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن جده، وفي سنده ضعف، ولكن الحديث صحيح بشواهده، له شواهد في صحيح مسلم في غيره، ولفظه عند الإمام أحمد المسند دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. والحافظ رحمه الله فتح الباري ذكر الحديث بلفظ آخر. أنا من أجل الأذان، يعني الأذان حان موعده، أتوقف عند هذا الحد، ولكن غدا إن شاء الله بإذن الله سوف نتابع، وسوف نقف مع هذا الحديث وفقه هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يصيب بعض من بعض، وله لفظ آخر أيضا في صحيح مسلم ولكن حديث آخر، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هنا سؤال متعلق بالدرس، يقول على حسب حديث عائشة رضي الله عنها هل يجوز للمرأة أن تشترط قبل الزواج أن الزوجة إذا تزوج معها غيره يطلقها؟ السؤال يعني تشترط أن لا يتزوج عليها، تشترط أن لا يتزوج عليها، هذا الشرط فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه لا بأس به، لها أن تشترط ذلك، ولكن طبعا لكل حكم استثناءات. طبعا طالما أن الرجل ما في عذر له للزواج من الثانية فعليه أن يلتزم بالشرط، المسلمون عنده شروطين يلتزم بالشرط، لكن إذا كان في حاجة ملحة له، لو كانت طبعا هذه المرأة التي قالت اشترطت علي أن يتزوج عليها مثلا، لو ظهرت أنها عقيم ماذا يفعل؟ لو ظهرت أنها عقيم أو لا تستطيع الحمل مثلا ماذا يفعل؟ سبحان الله العظيم. فإذا يعني لا شك الشرط هذا صحيح ولازم، ولكن له استثناءات، والحمد لله رب العالمين.